بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبع هذا النبي الكريم بصدق وإيمان وإحسان إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا في كتاب الأسس والمنطلقات في صفحة 174 حول أقسام مرحلة الملك العضوض. مما يختص به فقه التحولات الاشتغال بالتغيرات والمتغيرات في كافة الأزمنة. لو توسعنا في المنظر أو في المظهر سنجد أن فقه التحولات يتكلم عن عالم الحياة من عصر آدم إلى قيام الساعة، وهذه المرحلة التي عاش فيها بني آدم ويعيش فيها الإنسان، وهذه المساحة الطويلة يعيش فيها كما تعلمون فريقين: فريق يعمل على نهج النبوة والأبوة، وهو نهج متسلسل عبر الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين وأهل الله من أولياء الله إلى أن يقضي الله أمر كان مفعولا، وهذا جانب. الجانب الثاني منهج متسلسل باسم الأنوية الوضعية الشيطانية الإبليسية، وهذا جانب آخر. الحياة قائمة على هذين الأمرين. فعندما ننظر في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين التيارين نجد أن التيار الأول هو تيار النبوة المراد من بأمر الله تعالى في الأرض، لأنه قائم على الوحي وقائم على الإلهام الذي يلهم الله به الأنبياء. الجانب الآخر هو ضده، الشيطان إنما وظيفته إفساد آثار الوحي وإفساد آثار الإلهام النبوي في إقامة الأمم والشعوب والدول والأديان. هذا الأمر استمر على مدى زمن طويل حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام يكاد أن يكون ما بقي لنا من تراثه إذا صحت العبارة، أو من ما تركه لنا من البيان، أوضح لنا شؤون كثيرة. كما نعلم في قراءة فقه التحولات أنه اعتنى بجانب الثوابت ولم يترك المتغيرات، وإن كنا نحن قد تركناها أو أن العلماء تجاوزوها وتركوها، لكن هو لم يتركها. فاعتمادنا اليوم في هذه المسألة المتعلقة بقراءة المراحل في هذا الموضوع المشار إليه بالمتغيرات والتغيرات إنما هو تتبعا لما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكلم النبي عن المراحل، وهي أول مراحل البعثة والوحي والمعجزة والعصمة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مرحلة الرسالة. جاءت بعدها المرحلة الثانية وقد تكلمنا عنها بالأمس، وهي مرحلة الخلافة الراشدة، وتكلمنا عن مشروعية هذه المرحلة. وعندما نقول مشروعية هذه المرحلة ليس مناكفة لأحد، وإنما بسطا لحقائق خفيت على الجميع، خفيت على المسلم الموافق على الخلافة والمسلم المعارض للخلافة، المسلم الذي حكم بسلامة الخلافة والمسلم الذي حكم ببطلان الخلافة. كل هؤلاء وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التصادم والفعل ورد الفعل. لكن عندما نقرأ هنا الآن نحن نقرأ مباشرة علم ليس مأخوذ عن أحد من هذا التسلسل الذي اختلف عليه، إنما هو من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضع الأشياء في مكانها. فالمرحلة التي تلت مرحلة الخلافة، وقد عرفنا أن مرحلة الخلافة 30 عام، بدأت بسيدنا أبي بكر الصديق وانتهت بتنازل الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه، فهذه مرحلة مفصلية لها مسماها ولها مكانتها ولها مقامها فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدلول الخلافة الشرعية. وإن كنا قد درسنا معكم في مفهوم الخلافة أنها تحمل معنى من معاني الحكم، معنى من معاني العلم، لكن هذا باب آخر. فجاءت بعد مرحلة الخلافة مرحلة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملك العضوض، الملك العضوض. والمقصود هنا أن في تغير، لأنه حتى لما ترى في اللفظة خلافة ملك إذن معنى ذلك أن هناك في تغير وفي جزئيات في هذا التغير. فنحن عندما ننظر فيما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الليث بن أبي سليم عن ابن صابط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، تقسيم نبوي، تقسيم مرحلي نبوي، كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الزمنية والجهات التي بتشرف على المراحل. فقال يبدأ بدو نبوة ورحمة وهو عصره صلى الله عليه وسلم. أما نبوة من حيث ما ينزله الله على العباد، وأما رحمة من حيث سلوك القائم بهذه المهمة. ولهذا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم قال وإنه كائن رحمة وخلافة. إذن المرحلة الثانية بالنص بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي مرحلة رحمة، يعني فيما يعني كيف تعاون أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت على إنجاح الخلافة وعلى إقامة دورها في تلك المرحلة التي مرت بها، بما يسمى بمفهوم الرحمة وحسن التجاور والتعاون. وإنه كائن ملكا عضوضا، مباشرة بعد ما تكلم عن الرحمة والخلافة انتهى الاسم وجاء مسمى آخر. أولا ملكا عضوضا، وبالطبع الملك العضوض الذي يكون أهله أو أصحابه عاضين على هذا الامتلاك، يتحول من شورى إلى امتلاك، يتحول إلى امتلاك يعني ينتزع، ممكن أن يستخدم في أي أسلوب لأجل بقاء الحكم في العائلة أو بقاء الحكم في الأسرة أو غير ذلك مما هو معروف في مفهوم الملك العضوض. وعتوا وجبرية، وهذا أشد وأشد، يصبح ملكا عضوضا وعتوا وجبرية. العتو أعلى درجات الظلم، والجبرية إلزام الشعوب بما لا يجب أن تلتزم به سواء كان في الولاء أو كان في البراء. وفساد في الأمة، يترتب على هذا القلق الذي يجري في مستوى الحكم أمور متعلقة بالفساد في الحياة الاجتماعية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ومما كسبت أيدي الناس تغيير القرار الشرعي الذي هو حاوي وحامي للاستقامة والكرامة والطاعة والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحياة. ثم قال حول الفساد الذي يجري في هذه المرحلة، مرحلة الملك العضوض، قال يستحلون الخمور والحرير. يستحلون أي بمعنى أنهم يبحثون عن المبررات التي تجعل الخمر حلال، أو هكذا يفهمون، واستخدام الحرير في اللباس والفروج، أي يرتكبون والعياذ بالله المخالفات الشرعية والزنا وما إلى ذلك، ويرزقون عليه حتى يلقوا الله، بمعنى أن الله ما يقطع عنهم الرزق مع هذه المعاصي ومع هذه الانحرافات، لا زال رزق الله قائما عليهم، بل ولهم من العطاء والفيض والمنح والمال ما لا مزيد عليه فيما نعرفه في هذه المرحلة المسمى بالملك العضوض. إذن كلمة الملك العضوض قلنا على هذا المدلول الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنقسم مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة بني أمية، المرحلة الثانية مرحلة بني العباس. طبعا مرحلة بني أمية أقل زمنا لكنها أكثر أثرا، لأنها مباشرة هي التي غيرت المنهج الأساسي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وأشار به إلى مرحلة الخلافة، فهي غيرت مفهوم الخلافة إلى المسمى الآخر كما سيأتي معنا في الأحاديث الأخرى المشيرة إلى هذا المعنى. فمثلا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد فقهاء علامات الساعة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله، ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء. معنى ذلك أن كل شيء يسير في هذا العالم هو بأمر الله. في الآية الكريمة يقول الله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. التسليم الكلي أن الأمر أمر الله، وأن المحرك لكل النماذج الموجودة على الأرض هو الله، وأن الذي خلق آدم ونسل آدم وأنزل الأنبياء هو الله، والذي خلق إبليس وأوجد إبليس وألزم إبليس بما يلزمه من هذا الانحراف هو الله. فالأمر كله منه وإليه، ولكن نتتبع البيانات التي جاء بها الأنبياء للتفصيل بين مفهوم الخير وبين مفهوم الشر، بين الذين يتولون الخير وبين الذين يتولون الشر، بين الأشياء المكتوبة قدرا على من فعل الخير وعلى من فعل الشر. هذا الذي هو أصل التفصيل في هذا الدين في هذا الأمر. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله. النبوة قائمة بالذات المحمدية صلى الله عليه وسلم، قائمة بالمعجزات، قائمة بالوحي. هذه مسائل أساسية هي التي قامت بها مفهوم مرحلة النبوة. قال: ثم تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. شهادة واضحة تشير إلى أن مرحلة الخلافة استلمت الوراثة الشرعية بكافة شروطها، من اجتهاد الصحابة على مفهوم الشورى، موافقة الجل الأوسع على إقامة الخلافة، موافقة أهل البيت بموقفهم من عدم الإثارة ولا عدم الاختلاف ولا عدم حمل السيف ولا منازعة الخلفاء، بل والمشاركة معهم في إقامة هذه الدولة التي حملت دين الإسلام. فسماها النبي خلافة على منهاج النبوة بهذه الشروط التي قامت. لو افترضنا أن منهاج النبوة أن الخلافة قامت بالشورى لكن لم يقف معها أهل البيت، واعتبروا أن الحق الذي لهم شرعا يجب أن يقاتلوا عليه، فحمل الإمام علي السيف أو سيدنا العباس أو غيره وقاتلوا، هنا تصبح المسألة أكثر بيان على فساد هذه المرحلة. لكن إقامة هؤلاء الذين نحن نهتدي بهم ونقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله بهدى مقتدى، نقتدي بهم في القيام وفي القعود. فما دام سكتوا ووافقوا وشاركوا، هذا مبدأ، هذه سنة للأسف أنها فاتت على الفقهاء وعلى العلماء، فما أدركوا أن هناك سنة اسمها سنة المواقف، وأنه يهتدى بها ويقتدى بها، وأنها أصل في هذا الدين الشريف العظيم أمام الفتن، أمام التغيرات، أمام التحولات. لذلك صح لنا أن نقول أن الخلافة التي كانت على منهاج النبوة هي خلافة الخلفاء الذين عرفنا عنهم الكلام، وهم الخلفاء الخمسة في فقه التحولات، الخلفاء الخمسة الأساسيين والسادس بالتبعية. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ملكا عاضا حرصا، يحرص الحاكم على توريث ولده. حرص، ما معنى حرص؟ ممكن أن يقصي أهل الحق، ممكن أن يدفع المال في سبيل ذلك، ممكن أن يقتل في سبيل ذلك، عبارة عن حرص شديد على أن ينتقل هذا القرار من يده إلى يد من يريد، من أبنائه، من أسرته، من عائلته، من ورثته. فيقول النبي إنها تأخذ وقت، فيكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، فتكون ملكا وجبرية. إذن الأولى سماها النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عاضا، وهي التي وضعت مسمار الفكر الملكي في قرار المسلمين. ثم تأتي مرحلة ثانية، مرحلة بني العباس، تكون بعضهم اعتبروها بني العباس وبعضهم اعتبروها مرحلة يزيد وما بعده التي كانت فيها مفهوم الجبرية. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، بعد أن تمر هذه المراحل بالملك العضوض في المرحلة الأموية في المرحلة العباسية، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. هذا التفصيل، وخاصة لما قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هنا نقول أرجح، لكن لا نقطع ولا نجزم بالمعنى، لكن نقدر نقول أن الاستقراء للمراحل التي مرت بعد سقوط دولة الخلافة العباسية بهجمة التتار، وانتهت آثار الدولة العباسية وبقيت الأمة العربية والإسلامية في مراحل تسمى مراحل الدويلات، لم نرى شيئا متعلق بخلافة، ولا كذلك شيء متعلق بعدل، ولكن هو عبارة عن تمزق يسموها الدول المتمزقة. لكن كيف يكون خلافة على منهج النبوة وهي مرحلة خلافة بني عثمان؟ هذه المرحلة التي أعيد فيها القرار، هذه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وكلمة سكت لها حكم آخر سنتحدث عنه. إذن فمعنى أن هذه المراحل كلها عاشها رسول الله على ما اختلفنا نحن عليه كعلماء في هذا الجانب، كل منا يتكلم بما يراه مناسب، لكن نحن نتكلم عن هذا الأمر المتعلق بتقسيم فقه التحولات، أنها أول منهاج النبوة في حياة النبي، ثم الخلافة على منهاج النبوة، ثم الملك العاض، ثم الملك العاض والجبرية، ثم بعد ذلك تكون بعد هذه المرحلة الطويلة خلافة على منهاج النبوة، وهي خلافة بني عثمان، والتي أخذت مدى طويل، وهذا سيأتي معنا في التفصيل حول هذا الموضوع، كيف أن هذه المرحلة كلها لها شواهد، سواء كانت مرحلة الملك العاض الأول أو الملك العاض الثاني، أو كذلك مراحل الدويلات والتمزق، أو كانت مراحل إقامة دولة بني عثمان في أولها، ثم في أوج مظهرها وارتباطها على وجه الحقيقة بالخلافة، مثل فتح القسطنطينية وغيرها مما أشارت إليه بعض الأحاديث. فهذه تدخل في هذا المعنى، أنها على منهاج النبوة لإقامة الشروط التي يقوم بها وحدة الأمة، وهي قرار الأمة، أي بمعنى أن الدولة العثمانية بعد التمزق أعادت ترتيب الخلافة الإسلامية بالمسمى، وأعادت توحيد الرقعة الإسلامية في العالم، وأعادت توحيد القرار، بحيث أن العالم العربي والإسلامي تحت قرار واحد، وإن اختلف المذهب أو اختلفت الأفكار أو اختلفت الآراء أو اختلفت العرقيات، فهذه مسألة أخرى ليس لها موقع في الإسلام إلا من نواحي محددة، لكن موقع القرار هو الصحيح الذي قامت به الدولة العثمانية كوارثة للخلافة الإسلامية. قد يقول البعض، وهذا متوقع، أن يقول كيف تتكلم عن منهاج النبوة وبأنه مرحلة بني عثمان، وهناك مرحلة ستأتي مثل ما يشار إليها مرحلة المهدي. نقول هنا كلمة ثم سكت، هذه هي التي ستتحدث عن بقية المراحل، لأن هناك مراحل أخرى لها حكمها. يعني نحن الآن نعيش في عصرنا هذا، العصر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تحت مفهوم ثم سكت، سكت عن أمور هو لم يسكت عنها كلية، لكن سكت عنها في هذا الحديث. فسنجد أن هناك تكملة لهذا الحديث ولهذه المعاني فيما لحق من الأحاديث، لأن الأحاديث تكاد أن تكون في مفهومها العام وحدة موضوعية واحدة ووحدة شرعية واحدة، حتى لو اختلفت الألفاظ أو اختلف الرواة أو اختلفت الأسانيد، فالهدف هو الهدف، لكن تختلف الروايات وتختلف المعاني ويختلف التفسير على مختلف المتكلم، على مختلف المرحلة، على مختلف العلم ومستواه وهكذا. فعرفنا أن التفسير في فقه التحولات على أصح ما يرجح أن تكون مرحلة الخلافة التي أشار إليها في آخر الزمان هي مرحلة بني عثمان، لأنها آخر مرحلة، ثم بدأت بعدها مرحلة الغثاء. الإمام السيوطي في كتابه الخلفاء تكلم عن معاني ممكن يرجع إليها طالب العلم أو الراغب في ذلك، وفهمها بمفاهيم، وأخذوا هناك بعض الروايات والأحاديث التي تشير إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، جاء في المستدرك عن عمر بن الخطاب كان يقول إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمة، أي الإسلام، ثم يعود إلى خلافة، ثم يعود إلى سلطان ورحمة، ثم يعود ملكا ورحمة، ثم يعود جبرية، فتتكادمون تكادم الحمير. هذه روايات متنوعة، لا يستطيع الإنسان أن يقف عند واحد لأجل يجزم بالمعنى فيه، ولكن كل حديث يعضد الآخر في المعنى العام لمفهوم الملك العضوض، المفهوم العام لمفهوم النبوة والرحمة، المفهوم العام لمفهوم ما بعد ذلك مما حصل من تمزق وتغير. فكل هذا يحتاج إلى التفهم، وقد شرحنا هذا الموضوع باختصار لأجل يعود إليه العلماء. الإمام السيوطي نظر في حديث آخر، وهو لما أشير إلى أن بعد هذه المراحل يوجد أمراء من قريش لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي 12 خليفة كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال هذا الأمر قائما، وفي رواية عزيزا حتى يكون 12 خليفة كلهم من قريش، وفي حديث آخر لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناواهم عليه 12 خليفة كلهم من قريش. لا يزال الأمر ماضيا، لا يزال الأمر عزيزا، لا يزال الأمر صالحا. فكلمة الأمر هنا التي يختلف فيها أهل العلم، اختلفوا في مفهوم الأمر، واختلفوا في مفهوم من حمل هذا الأمر في هذا المدلول المفتوح الذي لم يتفق العلماء على قول واحد فيه. وحتى لا ندخل في هذا المعمعة التي اختلف فيها أهل العلم، نقول أن الأصل كلام يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منه بيان أمر معين، لكن اختلف أهل العلم وكل منهم أخذ به مأخذا معينا. فنقول أن المرحلة التي تعنينا في هذا التفصيل بعد مرحلة الملك العضوض الأول الملك العضوض الثاني هي مرحلة الخلافة العثمانية التي بدأت بتأسيسها وتأكدت بفاتح القسطنطينية محمد الفاتح، وهي المرحلة الاعتبارية لمفهوم الخلافة، ثم إلى نهاية عهد عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني يكاد أن يكون هو آخر خليفة نتحدث عنه في فقه التحولات وفقه المراحل عن حمل راية الإسلام على الوجه الصحيح. أما بعد عبد الحميد الثاني فلنا في ذلك كلام آخر سيأتي. أيضا مرحلة بني عثمان باعتبار أنها هي التي أعادت شرف الخلافة وأعادت شرف الجهاد وأعادت شرف وحدة بيضة الإسلام في العالم العربي والإسلامي وأعادت شرف المعرفة العلمية الشرعية المتفق عليها على القواسم المشتركة، هذه كلها أعادتها هذه الدولة. فإننا نعلم يقينا أنها استمرت في مراحل ثلاث: أول مرحلة تكوين، ثم مرحلة قوة وامتداد، ثم مرحلة ضعف. عبد الحميد الثاني جاء في مرحلة الضعف، ولكن كان هو أفضل المجموعة، لأن المرحلة التي سبقت عبد الحميد الثاني كان مجموعة من سلاطين بني عثمان جرت على أيديهم أمور بحكم الانخراط في أفكار العالم الغربي، تأثر بالعلاقة بالعالم الغربي، التأثر بالصناعة، التأثر بالوفود التي تذهب وتأتي، التأثر بالسفارات الغربية التي دخلت إلى عالم الأمة الإسلامية، لأنه مرحلة صراع في كل زمان. لكن هذا الرجل عبد الحميد الثاني حافظ على كيان الدولة في قرارها الأول اللي هو قرارها الواحد، مع أن الجهاد ضعف، لكن ظل قرار الأمة الإسلامية واحد، وبيضة الأمة الإسلامية واحدة، لم تنخرم بتدخل غربي أو أجنبي. ولهذا يظل إلى عصر عبد الحميد الثاني ممكن أن نطلق عليها مرحلة الخلافة التي على منهج النبوة في أمور، وهذه مسألة دقيقة، في أمور أي في جمع كلمة الأمة على قرار واحد، كان هذا إلى ما هو معلوم. أما بعد مرحلة عبد الحميد الثاني فلها دراسة أخرى نسميها مرحلة الغثاء، وقد درسناها في أكثر من فصل في هذا الموضوع، ولها ما يخصها من التفصيل. هذه المرحلة، أما مرحلة الإمام المهدي فهي علامة مستقبلية لا ترتبط بحديث الأمراء الاثني عشر من قريش، تختلف، لأن مرحلة الهرج والمرج تفصل بين المراحل. فالاثنى عشر الخليفة من قريش هؤلاء قبل، حتى نحن حددنا هنا أنها تنتهي بانتهاء الدولة العباسية. لما سقطت الدولة العباسية انتهت هذه المسألة المتعلقة بالخلافة من قريش. بالطبع هذا وجهة نظر فقه التحولات في الدراسة، وإن كان هناك من يخالف هذا الشيء لا نختلف عليه في مسألة الاختلاف في الرأي والفكرة. أما مرحلة المهدي فهي مرحلة أخرى مستقلة، نقول عنها مرحلة مستقبلية ليس متصلة بهذه المراحل السابقة، لما يجري فيها من هرج أو ما يجري قبلها من هرج ومرج، وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن المضلة. ولهذا سنجد في دروسنا إن شاء الله اللاحقة ما يفسر ذلك ويبين ذلك بأكثر توضيح وبأكثر بيان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.